بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كتاب شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. نتكلم فيها عن المسائل التي أجمعت الأمة عليها في المسائل الفقهية، وقد وصلنا إلى كتاب الوديعة، ووصلنا إلى الإجماع 20 بعد 600. نبدأ في هذا الكتاب، كتاب الوديعة، بتعريف الوديعة أولا. ما هي الوديعة؟ الوديعة هي المال الموضوع عند الغير بغرض الحفظ. الوديعة هي المال الموضوع عند الغير بغرض الحفظ، بمعنى أنك إذا وضعت ذهبا عند إنسان ليحفظه لك، أو مالا أو سيارة أو بقرة أو ثوبا أو أوراقا رسمية، وضعتها لتحفظ عند إنسان، فهذه تسمى بالوديعة. وهذه الوديعة لها أحكام، من بين هذه الأحكام أن المودع أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وأن على المودع، يعني الإنسان التي توضع عنده الوديعة، عليه أن يحفظها وأن يصونها كما يصون ماله بالضبط، ولا يفرط فيها. فإذا حفظ الوديعة للغير أجر وأثيب من عند الله تبارك وتعالى، لأن المسلم لا يفعل شيئا إلا بنية، فهو يحفظ الوديعة بنية حفظ هذا المال لأخيه المسلم، فيؤجر ويثاب من قبل الله تبارك وتعالى. كتاب الوديعة، الإجماع 20 بعد 600، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها، الأبرار منهم والفجار. الأبرار منهم والفجار، يعني ينبغي للإنسان أن يرد الوديعة إلى صاحبها مهما طلب منه، في أي وقت طلبها يردها، سواء كان صاحبها طائعا أم كان عاصيا، لأنها مالها وحق به. لو أن رجلا أعطاك وديعة مبلغا كبيرا من المال فقد ضعه عندك، ثم سافر وبعد سنة رجع متغيرا، رجع عاصيا، هل تمنع منه وديعته؟ لا، تردها إليه وأمره إلى الله. الإجماع 21 بعد 600، وأجمعوا على أن المودع، وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها، وأجمع على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. يعني الإنسان الذي أعطي وديعة لمسلم يجب عليه أن يحفظها، فإن فرط فيها أثم وعاقبه الله عز وجل على التفريط. الإجماع 22 بعد 600، وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم تلفت من غير جنايته ألا ضمان عليه. يعني الإنسان إذا أعطاه إنسان وديعة ليحفظها، فأحرزها وحفظها في بيته مع ماله، ثم تلفت بأن سرقت أو احترقت أو نحو ذلك بدون إهمال أو تعدي أو تفريط، لا يضمن. الإجماع 23 بعد 600، وأجمعوا على أنه يقبل قول على أنه يقبل قول المودع أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب يضمن، وضمن أنسا وديعة تلفت من بيت ماله. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أيها الأحباب أنه إذا أودعت وديعة لآخر ثم جئت تطلبها منه فقال أنها تلفت، يقبل قوله. فإذا شككت فيه يقبل قوله بيمينه. لماذا؟ لماذا لا يقال للذي أودع احلف أنت وخذ وديعتك ونغرمه؟ لا، لأمرين. الأمر الأول أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والمودع الآن الأمين الآن هو المدعى عليه، فإذا حلف ضاعت الوديعة. أقصد إذا حلف لا يتحمل الوديعة، حلف أنها تلفت، أنها احترقت، أنها سرقت، لا يتحمله. الأمر الثاني أنك أنت يا من أودعت الوديعة له أنت تشهد بأمانته بحالك وأفعالك، لأنك تركت أهل القرية جميعا ثم ذهبت إليه فأعطيتها له، فأنت تعلم أنه أمين، ولو تعلم أنه سيأكل مالك أو أنه سيضيع مالك ما أعطيته الوديعة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يضمن، حمل العلماء تضمين عمر رضي الله عنه لأنس أنها تكون قد تلفت بإهمال أو تفريط من الخدم الذين عند أنس بن مالك، لأن أنس بن مالك كان عنده خدم وكذا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار غنيا جدا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل ذلك لعل عمر رضي الله عنه ضمن أنسا رضي الله عنه هذه الوديعة، لعل بعض الخدم عنده أو العبيد أو كذا فرطوا فيها ولم يحفظوها. الإجماع 24 بعد 600، وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه من صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت ألا ضمان عليه، مدام أحرزها وضعها في المكان الأمين وتلفت بأي نوع من أنواع التلف لا ضمان عليه. الإجماع 25 بعد 600، وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ألا ضمان على المودع. الحقيقة يا إخواني، إذا أعطاك إنسان وديعة من المال قال خذ هذه 100,000 خليها معك، وهذه 500، 100,000 500 و500 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 100,000 أو 100 و100 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 500,000، لا ينبغي لك أن تأخذ 100 وتفكها 50 أو تأخذ 100 وتفكها 10. لماذا؟ لأن هذا المال ليس ملكا لك، إذا أردت أن تصرف أو نحو ذلك تصرف من غيره ولا تصرف منه. الحمد لله. 26 بعد 600، وأجمع على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله مع يمين. إذا أحرزها يعني وضعها في حرز، أي وضعها في مكان أمين، ثم قال بأنها تلفت أن القول قوله بيمين. الإجماع 27 بعد 600، وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها وأن تسليمها إليه واجب، تسليم الوديعة إلى هذا الرجل واجب. أجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها وأن تسليمها إليه واجب. يعني مثلا أنت أودعت شيئا معينا عند رجل وديعة، وليكن هذا الشيء مثلا جوهرة معينة، ضع هذه عندك وديعة حتى أسافر إلى الحج ثم أعود، فلما رجعت قال لك تلفت، خلاص قال لك تلفت، قبلت قوله أو حلف لك أنها تلفت، قبلت قوله ولا يضمن شيئا، وبعد شهر أو شهرين وجدت جوهرتك بنفسها مع ابنه وهو ذاهب بها يبيعها لصاحب الذهب، فمسكت هذه جوهرتي وهذه صفاتها، في هذه الحالة يجب عليه أن يردها لك حتى لو أقسم. لا يقال بأنه مدام حلف انتهت ولا يضمن، لا، مدام وجدها بعينها وجب عليه أن يردها بالإجماع. وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها يعني بصفاتها التي لا تتفق مع غيرها فيها أن صاحبها أحق بها وأن تسليمها إليه يجب، في هذه الحالة يكون التسليم واجب إليه. الإجماع 28 بعد 600 وأجمعوا على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها. إنسان قال خذ عندك هذا المليون وسوف أعود بعد سنة، وظهر لك مشروع سلعة ستشتريها وتبيعها في خلال شهر تربح ربحا وفيرا، هل يجوز أن تأخذ هذا المال تشتري بهذه السلعة؟ لا، لا يجوز. تقول سأشتري وأنا وهو بالنصف، لا يجوز، إلا أن تستأذنه، تتصل به وتقول عندنا مشروع كذا وكذا، أتسمح أن أشتري به ونكون شركاء فيها؟ إذا أذن لك جاز، وإذا لم يأذن لم يجوز. وأجمعوا على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة ومن إتلافها. استعمل وديعة إلا بإذن صاحبه، إن أذن لك أن تستعملها استعملها. أو إنسان ترك عندك إناء أمانة، هل يجوز أن تستعمله؟ لا. ترك عندك سيارة أمانة، يجوز أن تستعملها؟ لا، إلا بإذنه ومن إتلافها. ومن إتلافها يعني يحرم عليك أن تتلفه. طيب، معنا اتصال من أخينا أحمد من حلوان، تفضل. تفضل يا أخنا الكريم.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ مع حضرتك؟
معاك، تفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا في يعني أخ توفى وترك ثلاث أولاد يتامى وكده.
نعم.
ففي ناس يعني تكسلوا، ناس ما يعرفونش تكسلوا بيهم، فيدوني مبلغ من المال، إن أنا المبلغ ده أوصله ليهم كل شهر. فأنا المبلغ طبعا ما وصلتش لزوجته مباشرة المبلغ، وصلته الأخ يعني جارهم، والأخ ده أمين يعني على المبلغ وكده.
نعم.
على أساس إن الأخ يوصلهم المبلغ.
نعم.
فالأخ دوت بعد أنا 5 أشهر يعني فوجئت إن هو بيدخر المبلغ بعلم الزوجة، يعني هو ما بيداش المبلغ في إيديها، هو بيدخره ويشتريها بيه مثلا حتة أرض وعايز يبنيها وكده يعني. مع العلم ان الاخوه اللي هم تكسلوا بال يعني بالجماعه اليتامى دولت عارفين ان المبلغ ده بيروح للاكل والشرب يعني لاطعامهم، علشان الزوجه مثلا ما تشتغلش او علشان ما تطلعش بره بيتها، يعني علشان يعني ما تحتاجش لحد يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الزوجه ليها مصدر يعني معاش، وليها يعني تجاره خفيفه كده بتتجر في الملابس والحاجات دي. انا دلوقتي السؤال بتاعنا، الناس اللي هي بتديني المبلغ ده اوصله، ما تعرفش ان هم بيدخروا المبلغ دوت في مثلا شراء ارض او بناها او الكلام دوت. فانا عايز اعرف دلوقتي ابلغهم ان الفلوس دي بتروح في شراء ارض او في بنا مسكن، مع العلم ان انا لو عرفتهم احتمال 100% يقطعوا الفلوس. فيعني افيدني افادك الله. شكرا.
أخونا الكريم بارك الله فيه، الأخ أحمد يسأل عن مبلغ يصل إلى اليتامى والزوجة بتدخره لكي تشتري لهم أرضا لتبني عليهم مسكنا. نقول يا أخي الكريم، لا يشترط أن تبلغ هؤلاء المتصدقين. الإنسان إذا تصدق بمبلغ ليتيم لا يشترط عليه أن يأكل به أو أن يشرب به أو أن يلبس به أو أن يبني به، لأنه حينما تصدق بهذا المبلغ فقد خرج من ملكه وصار ملكا للفقير. فهؤلاء الأيتام هم أحرار في التصرف في هذا المبلغ، والوصية عليهم هي أمهم. إذا رأت المصلحة في أن تشتري أرضا وتبني بيتا لعل الإيجارات غالية جدا ستوفر عليه مسألة الإيجارات، فهذا لا بأس به. فأقول لك هذا الأمر إن شاء الله لا بأس به، ولا يشترط أن تخبر هؤلاء، وإنما لهم الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. نعود إلى كتاب الوديعة، آخر إجماع في كتاب الوديعة، الإجماع 29 بعد 600، وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. أجمعوا على إباحة استعمال الوديعة بإذن مالكها، يعني لو أنه ترك عندك سيارة أمانة لا يجوز أن تستعملها، لكن لو أردت أن تركبها مثلا وتذهب بها أو تسافر بها إلى مكان معين فاتصلت به واستأذنته فأذن لك جاز. إذا يجوز استعمال الوديعة حتى لو كانت مالا، لو أذن لك في استعمال مال يجوز. لكن المال لو أذن لك في استعماله تحول من وديعة إلى قرض، أصبح قرض. والقرض معناه أنك إذا أدخلته في مشروع وخسر تتحمل أنت الخسارة، وربح فالربح لك، إلا إذا استأذنته في أن يكون شركة أنت بالمجهود وهو بالمال، حينئذ يكون تكون الخسارة كلها على رأس المال ما لم يهمل العامل أو يفرط، فإذا أهمل أو فرط تحمل بقدر إهماله وتفريطه. كتاب اللقطة، قال ابن المنذر لم يثبت فيها إجماع. ما هي اللقطة؟ اللقطة أيها الأحباب الكرام هي المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه. يعني إنسان يمشي، مشى إنسان فوجد حقيبة ملقاة على الأرض فحملها وفتحها فوجد فيها مثلا 3 مليون. هذا المال وهذه الحقيبة تسمى لقطة. ما هو التصرف الشرعي في هذا المال؟ هل يتصدق به؟ هل يأخذه؟ هل يأخذ ربعه أو نصفه؟ الجواب أن هذا المال يصير أمانة عنده، ويجب عليه أن يعرفه بالطريقة العرفية المعروفة. يعرف المال يعني ينادي على صاحبه. كان زمان العلماء يقولون يأتي ويقف في هذا المكان في الأسبوع الأول كل يوم وينادي، وجدت هنا مالا، من ضاع منه مال فليأتني، ينادي في الأسبوع الأول كل يوم، وفي الشهر الأول كل أسبوع مرة، وفي السنة كل شهر مرة ينادي مرة. لكن المناداة انتهت، أصبحت هناك وسائل للتعريف أكثر من مناداة، أصبحت مثلا كتابة ورقة معينة في المكان، إعطاء هاتفك للمحلات المحيطة بهذا المكان الذي وجدت فيه المال. ولا تقل وجدت حقيبة مال فيها 2 مليون، لا تقل، قل وجدت شيئا ضائعا ومن أتاني بعلامته يأخذه. فيأتي إنسان يقول أنا ضاعت مني حقيبة، يقول طيب ماذا فيها؟ يقول فيها ذهب. تقول له كم جرام؟ يقول كان صفة كذا وكذا وكذا. لا تقول لا لم يكن ذهبا، لا اتركه، يقول كان ذهبا وكان فيه كذا وكذا، طيب في أساور كذا وفي خواتم كذا. بعد ما ينتهي من الوصف تقول لا ليست هذه، ليست لك. يأتي آخر يقول وجدت حقيبة، ضاعت مني حقيبة فيها 500 ألف. تقول له كانوا مئات ولا عشرات ولا عشرينات؟ يقول لا كانوا مئات. تقول له لا. طيب معنا الأخت أم مريم من مصر.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كنت عاوزة أسأل، عندي طفلة وكنت سمعت حديث أو يعني قول إن الواحد جه يسأل شيخ إن أنا ابني يعني بقى عنده سنة وعاوزة أربيه، قال له فاتك الكثير. فأنا كنت عاوزة أعرف إيه الحاجة اللي ممكن إحنا نربي عليها الطفل في الوقت ده.
كم عمره الآن؟
لسه هيتم سنة.
طيب إن شاء الله بإذن الله. أختنا الأخت مريم بتسأل عن تربية الأولاد. تربية الأولاد تبدأ، تربية الأولاد حينما سأل هذا الرجل الشيخ وقال ولد عنده سنة، قال كان أنت تأخرت، كان ينبغي أن تسأل مبكرا. لماذا؟ لأنه لو سأله قبل الزواج لقال تريد أولادا صالحين، تخير امرأة صالحة في البداية. رقم 2، تريد أولادا صالحين، أكرمك الله إذا قاربت زوجتك فقل الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت في صحيح البخاري، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الأمر الثالث أن زوجته حينما حملت ينبغي ألا يطعمها إلا حلالا حتى تخرج له ذرية صالحة، ولا يطعمها من حرام أو شبه. الأمر الرابع إذا نزل الولد فينبغي أن يحنكه بتمرة، يعني يأتي بتمرة ويمضغها ويأخذها على إصبعه ويحنكها، يحنك الطفل، يحنكه من أعلى ومن أسفل وسقف الحنك وكذا، ويدعو له بالبركة، اللهم بارك فيه وبارك عليه، وهو يحنكه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا رزق الصحابي بولد أو بنت جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم معه تمر يمضغه، النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه ويدعو له بالبركة. طبعا حديث الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى ضعيف، حديث الأذان في الأذن اليمنى منكر، حديث الإقامة موضوع. ثم العقيقة، يذبح شاة أو معز أو شاتين على قدر الاستطاعة، وإن كان الأفضل شاتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. الأخت رحمة، الأخت أم رحمة من مصر. أيوة أختنا الكريمة. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، لا أنا كان عندي 3 أطفال وماتوا مني مرة واحدة، 7 سنين و5 و3. فأنا احتسبتهم عند ربنا، بس ساعات الشيطان بيوسوس فيا كده وعايزة أبكي.
توفوا في حادث يعني ولا توفوا كده بدون حادث؟
توفوا في تسمم منشن.
في ايش؟
تسمم منشن.
تسمم؟ أولا
لانشون.
تسمم لانشون. تسمم لانشون، الله المستعان. ونحن نحذر إخواننا من تسمم الفسيخ في هذا اليوم أيضا.
وبارك الله فيك، ادعي لربنا يخلفني بدلهم.
نقول لأختنا أم رحمة
أمني بدعي ربنا وكده، بحس إن أنا ما فيش استجابة أو كده.
توفوا بقالهم كم سنة يا أختنا؟ توفوا من كم شهر؟
بقالهم سنتين.
طيب، سنتين. الأخت أم رحمة، أسأل الله عز وجل أن يرزقها الصبر والاحتساب. أولا لا أدري أعزيها أم أهنيها. صحيح هذا الأمر صعب على النفس أن يفقد الإنسان ولدا من أبنائه، فكيف بفقدان 3 دفعة واحدة؟ فأسأل الله أن يلهمها الصبر والاحتساب. أقول لك يا أخت أم رحمة، اعلمي أن هذا بلاء نزل عليك، وهذا البلاء دليل على محبة الله عز وجل لك، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فالبلاء دليل على محبة الله للعبد. الأمر الآخر، قد يكون للإنسان درجة في الجنة عالية لا يستطيع أن يدركها بكثرة صلاة أو صيام، فيبتليه الله عز وجل ببلاء فيصبر عليه فيرتفع إلى هذه الدرجة. الأمر الرابع، أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من مات لها 3 من الأبناء لم يبلغوا الحنثة، يعني لم يبلغوا الحلم، فصبرت واحتسبت كنا لها حجابا من النار يوم القيامة. قالت امرأة واثنان، قال واثنان عليه الصلاة والسلام. فأنا أبشرك إن صبرت على أبنائك وعلى فقد أبنائك، فأن هؤلاء 3 سيكونون لك حجابا من النار يوم القيامة. بل ثبت أن رجلا من الصحابة كان له ولد يحبه، وكان يأتي الصحابي معه ولده ويستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الولد يجلس على حجره ويجلس على كتفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أتحب ابنك هذا؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، لأنه كان يحبه جدا. ثم تغيب هذا الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلسه فترة، فسأل فقالوا توفي ولده، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام فجاء. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. جاء هذا الصحابي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتحب ألا يكون هذا الولد مات وتمتع به، أم تحب أن يلقاك يوم القيامة على باب الجنة فيأخذ بيدك ليدخلك باب الجنة؟ قال لا، بل أحب أن يسارع فيفتح لي باب الجنة فأدخله. فقال هو ذاك. فقال أحد الصحابة أله وحده يا رسول الله؟ قال بل لكم كلكم، بل لكم كلكم. فأقول يا أختنا الكريمة اصبري، فلك الأجر والثواب على هذا الصبر، لكن لا تقولي إلا ما يرضي الرب، لا تقولي كلاما في سخط على القضاء والقدر حتى لا يقل أجرك ولا يضيع ثوابك. وأسأل الله عز وجل أن يرزقك الصبر والاحتساب، وأن يعوضك خيرا من هؤلاء الأبناء بأبناء أكثر وأكثر وأصلح وأفضل. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن ترزق أختنا هذه الصبر والاحتساب على أبنائها، وأن تعوضها خيرا، وأن ترزقها ذرية صالحة مباركة، وأن تسعى وأن تسعدها بهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا اتصال من الدكتور حاتم من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسمعك يا دكتور تفضل.
جزاك الله خيرا ونفع الله بعلمك.
آمين وإياك، الله يحفظك.
والله إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك.
لي سؤال فضيلة الشيخ بخصوص العقيقة بالنسبة للولد، ما هي شروط العقيقة للولد، وهل يجوز أن أنا أذبح العقيقة وأوزعها الفقراء، أما أن أنا أذبحها ويعني أعزم الناس وكذا يوم أفضل يعني؟
نعم. أخونا الدكتور حاتم يسأل عن مسألة العقيقة، ونحن نقول أيها الأحباب الكرام، العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لا يشترط في هذه الشياه ما يشترط للأضحية، لا يشترط السن ولا يشترط الخلو من العيوب ونحو ذلك. نعم يستحب مثل هذا كله، لكن العلماء قالوا ورد الأمر بذبح العقيقة بدون قيود وشروط. بعض العلماء قاسها على الأضحية، وبعض العلماء قال لا، بل هي باقية على أصلها. الأمر الثاني، الأفضل أن تذبحها في البيت وتجمع الناس يأكلون ويهنئونك ويدعون للمولود بالبركة، لكن يجوز أن تفرقها وتوزعها على الناس، ويجوز أن تأكل بعضها وتفرق بعضها، فهذا كله جائز ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وأخونا الكريم الأخ فهد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنا نحبك بالله يا شيخ وحيد.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك.
وكما تعلمنا منك نحسبك والله حسيبك، نحسبك عند الله.
بارك الله فيك ورزقنا وإياك الصدق والإخلاص.
وأسأل الله أن تكون الأخت المتصلة من الصابرين، وأن يبنى لها بالجنة بيت الحمد بإذن الله.
الله يفتح عليك، أجزاك الله خير.
وحبيت بس أشارك معكم، والله يجزاك خير ويكتب أجرك يا رب.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وبارك فيك. أخونا الأخ فهد يذكرني أيضا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يذكرني بهذا الحديث جزاه الله خيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما يقبض الله عز وجل ولد عبدي، فيقول للملائكة قبضتم ولد عبدي؟ تقول الملائكة نعم يا رب. قبضتم فلذة كبده؟ يقولون نعم يا رب. فيقول ماذا قال وهو أعلم؟ فيقول حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل للملائكة ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. فجزا الله خيرا يذكرني بهذا الحديث، فأنا أبشر به الأخت المتصلة أن تحمد الله عز وجل دائما كلما تذكرت قالت الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالملائكة ستبني لها بأمر الله وبإذنه سبحانه وتعالى إن شاء الله بيت الحمد. نرجع إلى أختنا أم مريم التي كانت تسأل عن تربية الولد. نزل الولد، أول ما نزل الولد جلس يزحف يمشي وهو لم يتكلم بعد في هذه المدة، فهذه المدة أيها الأحباب الكرام لا تظنن أن الولد غير قابل للتربية، بل إن الولد وإن كان لا يتكلم لكنه يسجل ويصور كل المناظر التي يراه. فإن سمع أباه يسب أمه أو أخاه يسب أخته أو أمه تسب أخاه ونحو ذلك يسجل كل هذا الكلام، وإن رأى دائما ابتسامات وبشرا وسعادة سجل كل هذا الكلام، وبعد ذلك حينما يتكلم تبدأ هذه الأشياء تخرج في شخصيته، فهو يكون شخصيته قبل أن يتكلم. فعيون الولد كاميرات تصوير وهو صغير تصور كل هذه المناظر. ولذلك إذا أردت أن تعاتب زوجتك أو أن تغلظ عليها أو إذا أردت أن تعاتب زوجك فابتعدوا عن الأولاد في غرفة، وليعاتب بعضكم بعضا ولا يكون ذلك أمام الأولاد حتى لا تأثروا نفسيا، حتى لو كان الأولاد أيها الأحباب لم يتكلموا بعد. الأخت أم عبد الله من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالله نبي نسألك سؤال.
نعم.
أنا عندي زوجي طبعا معاكم يعني من الله ليه ده يصلي يعني هو يعني جالس.
نعم.
ده وأنا أصلي بنصلي معه جماعة، فهل يعني نصلي معه جلسة أو قائمة يعني كيف لم أعرف؟
وزوجك يفتتح الصلاة قائما أم يفتتحها جالسا؟
لا يفتتحها وهو جالس.
نعم طيب أجيبك إن شاء الله. بالنسبة لأختنا الكريمة الأخت أم عبد الله من ليبيا تسأل هذا السؤال، زوجها يصلي جالسا لأنه معاق، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه يا رب العالمين، فهل يجوز أن تصلي خلفه؟ طبعا أنت تصلي خلفه ولا تصلي بجواره، لأن المرأة صف وحده، إذا صلت امرأة خلف زوجها لا تقف بجواره وإنما تقف وراءه، ولذلك قال البخاري في صحيح باب المرأة صفا وحده، وذكر حديث أنس المشهور. إذا تصلي خلفه. الأمر الثاني، هل يجب أن تصلي جالسة أم يجوز أن تصلي قائمة؟ الحقيقة أنا أفصل المسألة لطلبة العلم، لكن انتظري أنا سأعطيك الراجح في النهاية. يعني العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول، إذا صلى الإمام جالسا وجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا أجمعين، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع فجحشت جنبه فصلى جالسا فصلى الصحابة خلفه قياما فأشار لهم فجلسوا، بعدما انتهى قال لهم كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجب ملوكها، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فاستدلوا بهذا الحديث على أنه يجب على المأموم أن يصلي جالسا إذا كان الإمام جالسا. هذا القول الأول لبعض الفقهاء. والقول الثاني لبعض الفقهاء أن الحديث منسوخ، وأنه يجوز أن يصلي الإمام جالسا والمأموم قائما، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وصلى أبو بكر قائما وصلى الناس بصلاة أبو بكر قائمين، فالكل كان مؤتما بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وهم قيام ولم يأمرهم بالجلوس، فقالوا كان هذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث يعتبر ناسخا للحديث الأول. هذا القول الثاني. القول الثالث، وقال الإمام أحمد رحمه الله جمع بين القولين، قال في المرة الأولى لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا جلوسا افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جالسا فأمرهم أن يصلوا جلوسا، في المرة الثانية لما صلى جالسا هم صلوا خلفه قياما افتتح قائما ثم جلس، فقال الإمام أحمد جمع بين الحديثين، إذا افتتح الإمام الصلاة قائما ثم جلس وأكمل الصلاة جالسا فللمأمومين أن يصلوا خلفه قياما، أما إذا كان لا يستطيع أن يقوم ولا أن يفتتحها قائما وإنما يفتتحها جالسا فعلى المأموم أن يصلي مقتديا بالإمام جالسا ولا يقوم. الأخ محمد من مصر، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
لو سمحت لازم نستفسر بس عن بالنسبة للأساس في الطب الطبيعي.
نعم؟
عايزين نستفسر عن المسألة اللي هي بالنسبة للطفل المولود الأذان في الأذن اليمين والإقامة في الشفة.
أيوه الأذان والإقامة.
ها؟
الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الأخرى. تريد أن تعرف الحديث. طيب حاضر ماشي. أخونا الأخ محمد من مصر بارك الله فيه يريد أن يعرف حديث الأذان. حديث الأذان أن فاطمة رضي الله عنها أذنت في أذن الحسن أو الحسين حين ولدته بالصلاة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في بداية حياته في سنن أبي داود، ثم بحث وازداد بحثا فضعفه ورجع عن التحسين. حديث ضعيف وضعفه قبل الشيخ الألباني بعض العلماء، فالراجح أنه حديث ضعيف بل هو حديث منكر. وأنتم تعرفون الحديث المنكر هو أن يخالف الضعيف الثقة، فرويه ضعيف والثقات أتوا بغير ذلك بغير ما أتى به فهو حديث منكر. أما الإقامة في الأذن اليمنى في الأذن اليسرى فالإقامة أصلا حديث موضوع، يعني ليس ضعيفا، موضوع يعني مكذوب، حديث الموضوع يعني فيه كذاب يعني. فكلا الحديثين لا يعمل بهم، يعني حتى لو كان حديث ضعيف جدا كنا نأخذ به فضائل الأعمال، لكن الحديث كما ترى منكر، حديث منكر الأذان وحديث موضوع حديث الإقامة. نعم. طيب نرجع بارك الله فيكم إلى تربية الأولاد، فنقول الولد بدأ يتكلم، مجرد ما بدأ يتكلم قبل أن يتكلم كيف تعود على الكلام؟ تعود الولد على الكلام، الله، قل الله، قل يا رب، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، عوده أن ينطق ألفاظ التوحيد والذكر والتسبيح. أخونا أبو دياب من السعودية. أيوة تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله يا شيخ في سؤال عندي، أنا رجل شغال صيدلة.
نعم.
وأعطي اسمي لواحد وأخذ عليه راتب، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟
أنت أعطيت اسمك لواحد يفتح به صيدلية وفي مقابل نعم. الاسم تأخذ راتبا ولا تشرف على الصيدلية ولا تقف فيها.
نعم نعم
نعم. الجواب بارك الله فيك أن هذا لا يجوز.
نعم.
والمال الذي ستأخذه أخشى أن يكون سحتا وحراما. بارك الله.
طب الله يجزاك خير يا شيخ. في سؤال ثاني بس المسألة عطول شوي، تعاوز رقم تليفونك بس عشان أبقى بيني وبينك يعني.
لا بأس، خذ الرقم الكنترول، إخوة في الكنترول سيعطوك إياه إن شاء الله بإذن ربنا يحفظك. مسألة الصيدلية دي مسألة مهمة، بيع الاسم لا، لكن لو له إشراف على صيدلية وبيذهب ولو في اليوم ساعة يشرف عليها يجوز أن يأخذ راتبا في مقابل الإشراف. اللقطة تكلمنا عنها، ويقول ابن المنذر لم يثبت فيها إجماع. كتاب العارية، كتاب العارية فيه ثلاث إجماعات. الإجماع الأول هو الإجماع 30 بعد 600، وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار. نعم، لو أن إنسانا أعارك هذا الكوب، تقول أعطيني كوبا عشان عنده ضيوف وكذا، فأعطاك قال خذ الكوب هذا حتى تنتهي من ضيوفك ورجعه، أنت لا تملك هذا الكوب، إنما تملك استعماله فقط ثم ترده إليه. فقول ابن المنذر رحمه الله في هذا الإجماع، وأجمع على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار، حتى لو غاب الشيء المستعار عنده، لو أعطاك آنية وظلت عندك سنة أو سنتين أو ثلاث لا تملكها بذلك، بل لابد أن تردها حينما يطلبها. الإجماع 31 بعد 600، وأجمعوا على أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. يعني أنت استعرت شيئا من رجل استعرت ثوبا لتلبسه في سفر وتعود. إذن الثوب هذا لا تلبسه وتنام فيه، أنت استعرته لكي أذن لك في سفر، إذن لا تتعدى. أو استعرت سيارة لتذهب بها من بلدك إلى طنطا، إذن لا تتعدى هذا المسافة إلا بإذنه. أخونا أبو أحمد من الكويت، نعم تفضل أخي الكريم، تفضل سؤالك بارك الله فيك. فصل طيب. فنقول قول ابن المنذر رحمه الله، وأجمع على أنه له، على أن له أن يستعمل الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه، يعني يجوز أن يستعمل الشيء المستعار فقط فيما أذن له أن يستعمله فيه. جميل جميل. لكن لا يتعدى زيادة إلا بإذن، يستأذن في السفر الآخر وهكذا. لكن لو كان معروف عرفا واحد قال اعطني إناء من عندك، من عندك أستعمله مدة شهر، لا يشترط كل يوم يستأذنه، لا، معروف أن الإناء يستعمل في الطبخ أو الماء أو نحو ذلك، فلا يحتاج إذنا جديدا. الأخت أم عبد الرحمن من مصر.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ وحيد؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل سؤال عديد.
تفضلي.
أنا معايا مولود بقاله 3 أسابيع وما عملناش سنة حلق الرأس ولا التحميك، هو والده أذله، بس حضرتك قلت لي إن الأذان يعني الحديث بتاع الأذان ضعيف.
نعم.
فينفع بعد 3 أسابيع نحنك له فمه ونحلق رأسه؟
نعم. أحسنت.
يجوز يعني؟
الأخت أم عبد الرحمن بتسأل عن حلق رأس المولود. السنة أن يحلق رأس المولود يوم السابع، نحلق رأسه ونزن شعره، شعره 3 جرام 5 جرام 10 جرام أظن جرامين أو 3، ننظر زينتها فضة، الجرام الفضة 5 جنيهات مثلا، 3 جرام 15 جنيه، ويتصدق بزينته فضة، وهذا ثابت في سنن أبي داود حديث فاطمة رضي الله عنها. السنة الأخرى التحنيك، إذن التحنيك والحلق يمكن الأخت أن تعمله حتى ولو بعد 2-3-4 شهر، تحلقه وتحنكه الآن إن شاء الله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. من معنا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو تقرمت أنا يعني واقع بعرض حضرتك.
ارفع صوتك شوي عشان صوت بعيد جدا بعد إذنك.
لو سمحت انا معلش ارجوك يعني لله في لله يعني
تحت امر
واقف عرض حضرتك، معلش انا عندي مشكله بتاعه علاج لحاله سحر، فهل تخدمني لوجه الله او يعني تدلني، لان انا الحقيقه احترت ورحت الحقيقه لناس كثيره، فارجوك لله لو تكرمت علي لوجه الله.
على كل حال في اخوه فضلاء اجلاء بيعالجوا،
نعم،
أيضا بالقرآن وكذا، ممكن حضرتك تراجع بعض الإخوة دول وإن شاء الله ربنا يجعل الشفاء على أيديهم بإذن الله تعالى.
طب يا ساعتك تدلين الحد يكون يعني مثلا
طيب خذ الرقم من الكنترول واتصل علي.
طيب حاضر، لو تقرنت أشكر أكبر. حضرتك يا مولانا،
شكرا لله. الإجماع 32 بعد 600، وأجمع على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه. المستعير إذا أتلف الشيء المستعار، يعني لو أن إنسانا استعار منك إناء ثم أتلفه، سواء أتلفه بقصد أو بدون قصد، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه، هذا إذا أتلفه بقصده. لكن لو أتلفه بغير قصده، بغير قصدي، ففيها قولان لأهل العلم. القول الأول قول علي وابن مسعود ليس عليه ضمان، والقول الثاني قول ابن عباس وأبي هريرة أن عليه الضمان، أن عليه الضمان. إذن إذا أتلف المستعير الشيء المستعار بقصده أو بإهماله أو تفريطه يتحمل ويضمن، أما إذا تلف بيده بدون إهمال أو تفريط ففيها قولان لأهل العلم، قول علي بن أبي طالب وابن مسعود أن عليه الضمان حتى ولو بدون إهمال أو تفريط لأنه مستعير، وهذا هو الذي قاله ابن المنذر واختاره هنا. وهناك قول ابن عباس وأبي هريرة أنه ليس عليه ضمان، والقول الأول هو الأقوى وهو الموافق للأدلة أن عليه الضمان حتى وإن لم يهمل أو يفرط، بخلاف الإيجار. المستأجر إذا أهمل أو فرط عليه ضمان الإتلاف، وإذا أتلف بدون إهمال أو تفريط فلا ضمان عليه. ونقف هنا عند كتاب اللقيط إن شاء الله تعالى، وهتكون هي الحلقة 36 إن شاء الله قادمة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. وحب أن ننبه قبل أن ننتهي على الدورة الفقهية المتقدمة، لأن كثير من الشباب يريدون أن يتعلموا الفقه ويقولون ما هو يعني أفضل الطرق لتعلم الفقه. فأقول يا أخي الكريم، لو أنك تريد أن تتعلم الفقه، في كتاب اسمه بداية المتفقه، كتاب صغير كده، تستطيع أن تحفظه في 3 أسابيع، ضوابط فقهية تجمع لك الفقه من أوله إلى آخره. ثم أننا سنبدأ في دورة إن شاء الله يوم الاثنين القادم، هتبقى الاثنين والأربعاء من صلاة العصر إلى صلاة العشاء لمدة 6 أشهر، يومين في الأسبوع. هذه الدورة ستتعلم فيها إن شاء الله تعالى الفقه كله من أوله إلى آخره بطريقة مبتكرة جديدة. كان زمان نبدأ في كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الصيام ثم كذا، وقد ينقطع في الطريق فلا يكمل المعاملات ولا العبادات ولا كذا. لا، الطريقة هذه 4 مشايخ سيدرسون الفقه في آن واحد، شيخ يدرس العبادات كلها، وشيخ في نفس الوقت سوف يدرس المعاملات، وشيخ في نفس الوقت سوف يدرس أحكام الأسرة، الطلاق والجنايات، الطلاق والظهار والرضاع والنفقات وكذا، وشيخ سوف يدرس الجنايات، الأطعمة والجنايات والقصاص. يعني 4 مشايخ سيدرسون في هذه الدورة الفقه. والكتاب المطروح هو كتاب كشاف القناع، كشاف القناع، هو 15 مجلد، موجود على النت وموجود على المكتبة الشاملة، ومنه كتب ومنه مطبعات موجودة، ممكن أي نسخ تجيبها، كشاف القناع. وإذا كنت داخل مصر هي تحضر إن شاء الله تعالى، لأن يكون في اختبار. والجماعة اللي خارج مصر أو من مصر ولا يستطيعوا الحضور، سهلنا عليهم جدا، هيدخل على الموقع، موقع وحيد بالي، سيجد استمارة، يملأ هذه الاستمارة ويأتي على هاتفه، على رقم هاتفه، تم اشتراكك في الدورة الفقهية المتقدمة. طبعا الدورة دي كلها مجانا يا أخواني، لحسن حد يفكر أنها دعاية وإعلان لفلوس وكذا، لا، الدورة مجانا، الدورة مجانا. هذه الدورة إن شاء الله هتاخدها في 6 أشهر، والجماعة اللي داخل مصر لابد أن يأتوا الاختبار التحريري لكي يفوز بإجازة، لكي يفوز بإجازة كاملة، إجازة كاملة بالفقه كله، نعطي إجازة كاملة بالفقه كله إن شاء الله. والإخوة اللي من خارج مصر عن طريق النت إن شاء الله هنبدأ نختبرهم ونديهم إجازة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعلمكم العلم النافع ويرزقكم العمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله لكم في أوقاتكم وفي أبنائكم وبناتكم، وأنبتهم لكم نباتا حسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.